الاعتكاف إلا من مسلم مميز، لأن غير الكافر لا يؤمر بالاعتكاف ولا يصح من الاعتكاف ولا أي عبادة، كما قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلا بد أن يكون مسلما وأن يكون مميزا وأن يكون عاقلا، وأن يكون الاعتكاف أيضا في المسجد الذي تقام فيه الجماعة، ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة. فلو اعتكف الإنسان في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس ولكن لا تقام فيه الجمعة فلا بأس، ويبقى في هذا المسجد. فإذا كان يوم الجمعة فإنه يذهب إلى المسجد الذي تصلى فيه الجمعة. ومن شروط الاعتكاف أيضا من مفسدات الاعتكاف الخروج بلا حاجة، فإذا خرج الإنسان من معتكفه بلا حاجة فإن اعتكافه يبطل. وليس من الحاجة أن يذهب الإنسان ليتصل بأهله أو يتصل بأقاربه عن طريق الهاتف، لأن هذا ليس يحتاج الإنسان إليه، والأصل السلامة والصحة وبقاء الأمر على ما كان عليه. ومن مفسدات الاعتكاف أيضا أن يخرج الإنسان للبيع والشراء أو أن يخرج لأهله ليستمتع بامرأة أو ما أشبه ذلك مما ينافي الاعتكاف. أما ما ينبغي للإنسان أن يكون عليه في الاعتكاف فإنه ينبغي أن يشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى من الذكر وقراءة القرآن والصلاة والتسبيح والتكبير والتهليل وغير ذلك. ومن هذا أيضا حضور جلسات الذكر وطلب العلم، فإن هذا لا ينافي الاعتكاف. فللمعتكف أن يراجع دروسه وللمعتكف أن يحضر مجالس العلم. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز أن أعطي من زكاة مالي أولادي وبناتي المتزوجون علما بأنهم فقراء؟ جزاكم الله.
نعم. ذكر العلماء أن الإنسان لا يدفع الزكاة إلى ذرية ولا لآبائه وأمهاته، يعني لا لأصوله ولا لفروعه. وهذا إذا كان دفع الزكاة إليهم من أجل دفع الحاجة. أما إذا كان عليهم دين ليس سببه النفقة فإنه يجوز للإنسان أن يقضي دين أبي أو دين ولد أو دين أم أو دين ابنته من الزكاة، وذلك لأن الإنسان لا يلزمه أن يقضي الدين عن هؤلاء. فإذا صرف زكاته في قضاء دينهم فإن ذلك ليس توفيرا لماله. وقد ذكرنا أظن في هذا المجلس أو في مجالس أخرى أن الإنسان إذا دفع الزكاة على وجه لا يحملها ماله فإنه ما دامت أوصاف المدفوع إليه أو ما دامت أوصاف أهل الزكاة تنطبق على المدفوع إليه فإن ذلك جائز. وخلاصة الجواب أن هذا الرجل الذي له بنات متزوجات وأزواجهن فقراء، أنه إذا لم يكن عنده مال يتسر للإنفاق عليهن فلا بأس أن يدفع إليهن زكاته. وإن دفع ذلك إلى الأزواج لكون الزوج هو المسؤول عن الإنفاق فإن ذلك أيضا لا بأس به على كل حال. نعم.
سائل
يقول: كيف يمكننا الخشوع
في
الصلاة عند تلاوة القرآن فيها وبعدها ومن قبل المرض العينين في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة ولبها، والخشوع معناه حضور القلب وأن لا يتجول قلب المصلي يمينه وشماله. وإذا أحس الإنسان بشيء يصرفه عن الخشوع فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإنسان الشيطان حريص على أن يفسد على الإنسان جميع عباداته، ولا سيما الصلاة التي هي أفضل العبادات بعد الشهادتين. فإنه يأتي الإنسان في صلاته ويقول اذكر كذا اذكر كذا، ويدعه يسترسل بالهواجس التي ليس له منها فائدة، والتي بمجرد ما ينتهي من الصلاة تطير عن رأسه. فعلى الإنسان أن يحرص غاية الحرص في الإقبال على الله عز وجل في صلاته، وإذا أحس بهذه الوساوس فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى وإن كان في الركوع أو في السجود أو في القعود أو في القيام. فمن أكبر الأسباب أن يستحضر الإنسان أنه واقف بين يدي الله وأنه يناجي ربه، وإذا أحس بشيء فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهبه الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ،
قال سمع
بعض
الذين
أثناء أدوات
القنوت
عن ذكر الجليل بتفسير.
نعم، من السنة أن يرفع الإنسان يديه عند القنوت، عند دعاء القنوت، لأن ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته حين كان يقنت في الفرائض عند النوازل. وكذلك صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رفع اليدين في قنوت المتر. ومن المعلوم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، فرفع اليدين عند قنوت المتر السنة، سواء من الإمام أو المأمون أو المنفرد. نعم. أما رفع اليدين كلما قنطت فارفع يديك. نعم.
رجل صلى بناس صلاة العشاء فرأى أني في صلاة المغرب، فختم صلاة ركعة ثالثة قام تسبيح المأمومين، وهو عاقب النية تماما على صلاة المغرب، فما حكم صلاته التي وقع من ليل الصلاة؟ وما حكم صلاته؟
بعد هذا السؤال.
رجل صلى بالناس صلاة العشاء وهو يعني في صلاته صلاة المغرب، وختم الصلاة الركعة الثالثة قام تسبيح المأمومين له، وهو عاقد النية تماما على صلاة المغرب، فما حكم صلاته التي وقع من ليل الصلاة؟ وما حكم صلاة المأمومين؟
أفهمتم السؤال؟ نعم. رجل حضر إلى صلاة العشاء ولكنه دخل على أنها صلاة المغرب، وهناك فرق بين المغرب والعشاء. العشاء كم ركعة؟ أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات. هذا الرجل جلس في الثالثة وسلم والمأمومون يسبحون به، يسبحون لأجل أن يقوم للرابعة، ولكنه أصر وسلم. فلما سلم قالوا له أنت صليت ثلاثا، فقال أنا أردت المغرب. فهل يقوم ويأتي بركعة ويأتي بالسهو أم ماذا يفعل؟ هذا هو السؤال. نقول لا ينفعه أن يأتي بركعة، بل يعيد الصلاة من جديد. أما المأمومون الذين خلفه فيأتون بركعة وتنتهي صلاتهم، لأنهم نووا صلاة العشاء فيتمنونها وصلاة صحيحة. أما بالنسبة له هو فلا بد أن يعيد الصلاة من جديد. فإن قال قائل ما تقول لو كان يريد صلاة العشاء وسلم من ثلاث ثم نبهوا، هل يأتي بركعة أو يستأنف الصلاة؟ يقول يأتي بركعة ويتم ويسلم ثم يأتي بالسهو بعد السلام. فإن قلتم ما الفرق؟ قلنا الفرق ظاهر، لأن الأول سلم من ثلاث على أن الصلاة تامة ثلاثا، أما هذا فسلم من ثلاث على أن الصلاة أربع، ما أعلم من صلاة ثلاث وقد نسي أنها أربع، فيأتي بالرابعة ويأتي بالسهو بعد السلام. كذلك أيضا لو كان يصلي الظهر وغاب عن ذهن صلاة الظهر ونوى الفجر وكبر للإحرام على أنها الفجر وسلم من الركعتين، فقيل له إنك سلمت ركعتين ضاق علينا ركعتين. فقال أنا كنت طولتها الفجر، فهل يتم على ذلك ركعتين؟ لا، لكن لو كان نواها الظهر وسلم من ركعتين ناسيا وذكروا فهل يتم؟ نعم يتم ركعتين ويأتي بالسهو بعد السلام، لأن هناك فرقا بين من يسلم من الركعتين على أن الصلاة أصلها ركعتين، وبين من يسلم من الركعتين على أن الصلاة أربع ولكن ظن أنه صلى أربعا.
إذا كان
المكتوب
صلاة المغرب
وغيرة السلام، هل يجوز للشخص أن يطوف ويقول اللهم هذا إذا سواء طوافي هذا لأبي أو أمي؟
هذا مبني على إهداء القرب، وهو هل يجوز للإنسان أن ينوي القيام عن شخص ميت بقربة من القرب؟ الجواب على هذا أن نقول ما جاءت به السنة فلا شك في جوازه، فمما جاءت به السنة أن يصوم الإنسان عن ميت مات وعليه الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. ولا فرق في ذلك بين صيام رمضان وصيام النذر، فلو مات ميت وعليه أيام من رمضان قلنا لوليه يستحب لك أن تصوم عن هذا الميت. إذا قال ما الدليل؟ فالجواب الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فإن قال قائل هذا في النذر وليس في صيام الفرض، فالجواب على ذلك أن نقول هذا الحديث عام من مات وعليه الصيام ولم يقل صيام النذر. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم صيام النذر لبينه لأمته. ثم نقول لا يصح حمل الحديث على النذر، لأنك لو حملته على النذر لحملته على معنى لا يقع إلا نادرا بالنسبة لصيام الفرض. فإنك لو سألت أيما أكثر أن يموت الإنسان وعليه صيام من رمضان أو أن يموت وعليه صيام النذر لكان الجواب أن يموت وعليه صيام رمضان. فكيف نحمل الحديث على المعنى النادر وندع المعنى الكثير؟ ولهذا لا شك أن هذا الحديث دال على أنه يصام عن الميت ما كان واجبا بأصل الشرع بدون سبب كرمضان، وما كان واجبا بأصل الشرع بسبب كالكفارة، وما كان واجبا بالنذر كالذي ينذر أن يصوم يومين أو ثلاثة مثلا. أما ما لم ترد به السنة من الأعمال الصالحة فقد اختلف العلماء في جواز إهدائها إلى الميت، فمنهم من قال إنه جائز ومنهم من قال إنه ليس بجائز. والراجح أنه جائز، وأن جميع الأعمال الصالحة إذا نوى الإنسان أن تكون للميت وهو من المسلمين فلا بأس بذلك، ولكن يبقى النظر هل هذا من الأمور المشروعة التي ينبغي للإنسان أن يفعلها أو هو من الأمور الجائزة المفضولة؟ الجواب الثاني من الأول، الثاني، يعني أنه من الأمور الجائزة المفضولة، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته أن يتطوعوا بالعبادات ويجعلوها للأموات أبدا. وغاية ما هنالك أن ورد الأمر بالشيء الواجب كالصيام الذي أشرنا إليه قبل قليل. أما التطوع فلم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في أن نتطوع بالعبادات لموتانا، لا في الأضاحي ولا في الصدقات ولا في الصلاة ولا في قراءة القرآن ولا غيرها. غاية ما هنالك أنها جاءت قضايا معينة سئل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز ذلك، فأباحه عليه الصلاة والسلام، مثل الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي اضطرت نفسها وعظمها لو تكلمت لتصدقت أتصدق عنها؟ قال نعم. وكاستئذان سعد بن عبادة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مخرافه أي حائطة لأمه يتصدق به لها فأذن له. وأما أنه أمر بذلك أمرا عاما فلم يجد. وبناء على ذلك فإني أقول ومن هذا المكان إن دعاء الإنسان لأمواته أفضل من إهداء القرب له، يعني أفضل من إهداء العبادات. فكونك تدعو للميت أفضل من أن تتصدق له، وأفضل من أن تطوف له، وأفضل من أن تعتمر له، لأن هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن العجب أن كثيرا من الناس ولا سيما في شهر رمضان يقرأ القرآن عدة مرات، كل ختمة يجعلها لواحد من أمواته، الختمة الأولى مثلا لأمه، والثانية لأبيه، والثالثة لجدته، والرابعة لجده، والخامسة لعمه أو خاله أو أخيه، ولا يأتي ولا بواحد لنفسه. ولا شك أن هذا عمل مخالف لما كان عليه السلف الصالح، فلم يكن السلف الصالح يعتدون مثل هذا. وأنت يا أخي ستفتقر إلى الأعمال الصالحة، وستتمنى أن يكون في صحيفة حسناتك زيادة حسنة واحدة. فافعل ما أرشدك إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء إلى أمواتك، واجعل العبادات لنفسك، ولا تعد بذلك عاقا ولا قاطع رحم. نعم.
دائما نقول فقد يقيت اليوم وكنت مريضا فلا نستطع السائل، قطبت وصليت ركعتين وتحللت، فهل أمر في صحيحة؟
العمرة هنا ليست بصحيحة، لأن السعي ركن في العمرة فلا بد أن يسعى. ونقول لهذا الرجل السائل إذا كان يسمع يجب عليك الآن فورا أن تذهب وأن تلبس ثياب الإحرام وأن تسعى بين الصفا والمروة وأن تقصر رأسك، لأن التقصير الأول في غير محله، تقصر رأسك أو تحلقه. فالمهم أني أقول له الآن يبادر إلى خلع الثياب ولباس ثياب الإحرام حتى يكمل عمرته. وأقول مرة أخرى يجب على الإنسان أن لا يقدم على شيء يخل بالعبادة إلا بعد سؤال أهل العلم، لأنه قد يقدم على أمر منكر عظيم وهو لا يشعر. وليست العبادات على هوى الإنسان، فهذا الرجل لما عجز أن يكمل عمرته اختصرها، واقتصر على الطواف والحلق والتقصير، وهذا خطأ. فالواجب على الإنسان أن لا يقدم على شيء في عباداته حتى يكون عالما به، إما بسؤال سابق على بدء العمل، وإما بسؤال لاحق عند حدوث الحادث الذي يمنع من إكمال العمل، وذلك لأجل أن يعبد الله تعالى على بصيرة. نعم. لا يترتب عليه شيء لأنه جاهل، لا يترتب عليه شيء لأنه جاهل. حتى لو فرض أن هذا الرجل له زوجة وجامع زوجته في هذا الأثناء فإنه لا يترتب عليه شيء، لأن جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو غير قاصد كالمكره فإنه لا شيء عليه.
سائل يقول ما حكم تخطي المسجد الذي بجواره للذهاب إلى مسجد آخر للصلاة بصوت الإمام، مع العلم أنه ورد الحديث في معجم الطبراني من رواية نافع عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم إلى المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره.
إذا كان الإنسان ترك مسجد الحي من أجل إخلال الإمام بشيء من الصلاة، إما في القراءة وإما في الركوع وإما في السجود، كما يوجد من بعض الأئمة في رمضان حيث يخلون إخلالا عظيما في الركوع والسجود. فإن من الأئمة من لا يطمئن في ركوعه وسجوده، ومعلوم أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، حتى إن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم عاد الرجل فصلى كصلاته الأولى، ثم رجع فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع وصلى كصلاته الأولى، ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع ذلك في صلاتك كلها. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لا طمأنينة له. بعض الأئمة هداهم الله في صلاة التراويح يسرعون إسراعا لا يطمئنون فيه، وإذا قدر أنهم اطمئنوا فيه فإن الذين وراءهم لا يطمئنون. فإذا ترك الإنسان مسجد حيه لأجل هذا أو لغيره مما يخل به بعض الأئمة فلا حرج عليه في ذلك بلا شك، ولا أحد ينكر عليه. وإن تركه مع كمال صلاته وتمامها لكن ذهب إلى مسجد آخر من أجل أن صوت القارئ فيه أحسن من صوت إمام الحي، أو قراءته أجود من قراءة إمام الحي، فإن هذا لا بأس به في الأصل، لأنه لا بأس أن يتطلب الإنسان من هو أحسن قراءة وأجمل صوتا. وقد ثبت بالحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومعنى ما أذن الله أي ما استمع لشيء كاستماعه لهذا النبي الذي كان حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وهذا يدل على أن حسن الصوت وإحسان الصوت بالقرآن أمر مطلوب. واستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى الأشعري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. فقال له أبو موسى: لو علمت يا رسول الله أنك تستمع إليها لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته أكثر. فالمهم أنه لا حرج على الإنسان أن يتطلب من هو أجمل صوتا وأحسن أداء، لكن إذا كان في ذلك مفسدة، مثل أن يتقلص الناس في مسجد الحي إذا رأوا هذا الشخص الذي هو معتبر في حيه، إذا رأوه قد ذهب إلى مسجد آخر تقلصوا وفترت عزائمهم، فهنا نقول: لا تتجاوز مسجدك، بل صل في مسجدك، لأن في ذلك جمعا للناس وجبرا لقلب الإمام، وأنت لو ذهبت لتفرق الناس ولانكسر قلب الإمام. فالمهم أن الإنسان ينظر إلى المصالح العليا في هذه المسائل وأشباهها. نعم.
هذه تفضل شيخنا
لضرب
أمثلة للتقوى
التي تقود
إلى المخرج ذلك في
حياة المسلم العادي. التقوى اسم جامع لفعل المأمورات وترك المحظورات، وذلك أن التقوى مأخوذة من الوقاية، ولا وقاية من عذاب الله عز وجل إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وأنا الآن أقترح عليكم أن تجمعوا لي فوائد التقوى المذكورة في القرآن فقط، فوائد التقوى المذكورة في القرآن، ما هو الآن مثلا تحتاج إلى تدبر، تحتاج إلى تصفح القرآن من أول إلى آخر، وهي فوائد كثيرة. وإذا شئتم أن نهلكم يوما أو يومين أو ثلاثة، نعم يكفيكم يوم واحد، نعم طيب أعرفتم المطلوب الآن؟ المطلوب ذكر فوائد التقوى المذكورة في القرآن بحيث يتتبع الإنسان ما في القرآن من فوائد التقوى، نعم ويكتبها. مثلا إذا يقول مثلا من فوائد التقوى تيسير الأمور بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من فوائد التقوى أن الله يفتح على الإنسان فيميز بين الحق والباطل وبين النافع والضار لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، من فوائد التقوى أن فيها المخرج من المضائق لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهكذا. فأنا ضربت هذه الأمثلة لتقتدوا بها. ونهلكم يومين، نعم أخشى ثلاثة أيام ننسى، نعم تذكرون إن شاء الله. طيب إذا لكم ثلاثة أيام أن تأتوا لنا بفوائد التقوى لتقرأ هنا إن شاء الله وينفع الله بها. نعم نعم كيف؟ إيش؟ باقي شيء في السؤال؟ طيب يلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لماذا فهموا على أن القرآن مخلوق في عهد الإمام أحمد بن حنبل؟
لماذا إيش؟
زعموا. ورني الفرقة التي كانت في عهد الإمام.
الفرقة التي كانت في عهد الإمام أحمد رحمه الله وقبله هم المعتزلة، يقولون إن كلام الله عز وجل مخلوق من جملة المخلوقات، وليس وصفا من أوصاف الله عز وجل، فهو غير قائم بالله بل هو مخلوق منفصل عن الله، فلا يفرقون بين السماء وبين كلام الله ولا بين الأرض وبين كلام الله، يقول الكل مخلوق، ولا بين الأنعام وبين كلام الله، ولا بين المطر وبين كلام الله، الكل منزل. ولا شك أنهم إذا قالوا ذلك فإنه يلزم على قولهم لوازم باطلة، منها أن نقول إن كلام الناس يصح أن نقول إنه كلام الله لأن كلام الناس مخلوق، فإذا قلتم كل كلام مخلوق فإنه كلام الله، أو إذا قلتم إن كلام الله مخلوق قلنا إذن كلام المخلوقات يعتبر كلاما لله لأنه مخلوق. ويلزم على ذلك إبطال التقسيم في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فإن الأمر إنما يكون عن طريق الكلام، فإذا بطل الأمر وصار الكلام مخلوقا صار الكل مخلوقا، وليس هناك خلق وأمر بل ليس هناك إلا خلق، وهذا أيضا يؤدي إلى إبطال دلالة القرآن الكريم. وله لوازم كثيرة ذكره أهل العلم في الكتب المطولة، وإن لم تحيى الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم لأنه تزعم قيادة هذا القول المأمون ودعا الناس إليه. وتعرفون أنه إذا التزم الحاكم شيئا معينا فإن المخرج منه يكون صعبا على الناس، ولهذا لم يصبر أمام هذا التيار وهو القول بخلق القرآن إلا أعداد قليلون من الرجال في عهد الإمام أحمد وغيره، والذي صمد صمودا تاما كاملا وكان له كما يقولون اليوم شعبية هو الإمام أحمد رحمه الله، فلهذا انصب العذاب والحبس عليه واشتهر بهذا رحمه الله، وحمى الله تعالى به عقيدة أهل السنة من القول بأن القرآن مخلوق. فبقي والحمد لله بقي الناس يقولون إن القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق. نعم.
سألنا
يقول
أنا من سكان مكة، فهل لي عمرة
ومن
أين
أعتمر؟ فهل يجوز التكرار
أكثر من
مرتين
مع ذكر
الجليل؟ نعم، اختلف العلماء رحمهم الله في المكي هل له عمرة أو لا. فقال بعض العلماء إنه لا عمرة للمكي إلا إذا سافر إلى بلد ثم عاد إلى مكة، فإنه يحرم كما يحرم الآفاقي. وقال بعض العلماء بل المكي له عمرة، واستدلوا بالعمومات الدالة على ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وقد ذكر أن هذه المواقيت لمن يريد الحج والعمرة، قال فهذا دليل على أن أهل مكة لهم عمرة. وكذلك الأحاديث الدالة على فضل العمرة مثل قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وهذا القول هو الراجح أن أهل مكة لهم عمرة كغيرهم، لكنهم لا يحرمون من مكة، بل لا يحرمون إلا من الحل. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة حين أرادت العمرة أن تخرج من التنعيم، أن تخرج إلى التنعيم، وقال لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر أخرج بأختك من الحرم فلتحل بعمرة، فلتحل بعمرة. فقال أخرج بها من الحرم، وهذا دليل على أن الحرم ليس ميقاتا للعمرة. زعم بعض الناس أن أهل مكة يحرمون من مكة بالعمرة، قالوا لعموم حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، ولكن هذا القول ضعيف. ودليل ذلك حديث عائشة الذي أشرنا إليه، فإن قالوا إن عائشة كانت آفاقية قلنا إن الآفاقية لا يمتنع أن يحرم من مكة إذا كانت مكة ميقاتا له، ولهذا أحرم الصحابة رضي الله عنهم بالحج من مكة ولم يخرجوا إلى الحل. ثم إذا كانت آفاقية لو كان يراعى فيها ميقاتها الأصلي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من أين؟ من ذو الحليفة لا من التنعيم، لأنه هو ميقاتها الأصلي لأنها كانت بالمدينة. فدل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتا لمن أراد العمرة لا من أهل مكة ولا من غيرهم. فأهل مكة إذا أرادوا العمرة يخرجون إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى غيرهما من الحل ويحرمون منه. وأما قول السائل وهل يكررون العمرة، فإن شيخ فجوابه أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه يكره الإكثار من العمرة والموالاة بينها باتفاق السلف، وليس من عادة السلف أن يخرجوا كل أسبوع إلى العمرة من مكة، وإنما يأتمر الإنسان عمرة يكون بينها وبين العمرة الأولى وقت يمكن فيه أن يصلح الرأس للحلق أو التقصير. ولهذا قال الإمام أحمد إذا اسود رأسه فليعتمر، فجعل الفرق بين العمرة الأولى والثانية هو نبات الشعر حتى يظهر على الرأس ويتمكن الإنسان من حلقه أو من تقصيره. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هو الأفضل صلاة القيام أن تصلي إحدى ركعة أو أكثر إذا كنت معتكفا وهو يصلي إحدى ركعة أو أترك الإمام؟
ذكرنا الجواب على هذا السؤال في الدرس الماضي بالأمس، أليس كذلك؟ نعم فيراجعه السائل.
يا فضيلة السائل، ما هي الحقوق التي تكون لأهل البيت وعليهم؟ جزاكم الله خير.
الحقوق الواجبة لأهل البيت وعليهم ليس لها شيء، ليس لها تعيين في الشرع، ومرجعها إلى العرف، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فما جرى به العرف من الحقوق فهو واجب، وما لم يجر به العرف فليس بواجب. ما لم يكن العرف مخالفا للشرع، فإن كان مخالفا للشرع فالعبرة بما جاء به الشرع. فلو جرى الناس في عرفهم على أن قيم البيت لا يأمر أهله بالصلاة ولا يأمر بالأخلاق الفاضلة، قلنا هذا عرف فاسد باطل، لأنه مخالف للشرع. أما إذا كان العرف لا يخالف الشرع فإن الله تعالى قد رد الناس إليه في قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وفي قوله: وعاشروهن بالمعروف. والواجب على ولاة الأمر في البيوت أن يتقوا الله تعالى في من ولاهم الله عليه من النساء أو الرجال، وأن لا يهملوهم. وقد كان كثير من الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يهملون أولادهم البنين أو البنات، فتجدهم لا يهتمون إذا حضروا أو غابوا ولا يجلسون إليهم، بل ربما يمضي الشهر والشهران لم يجتمع الأب بأولاده ولا الأم بأولادها أيضا إلا نادرا، وهذا خطأ. والذي أشير به على إخواني الذين جعلهم الله تعالى قوامين على النساء أن يحرصوا على لم الشعر وجمع الشمل، وأن يكون الغداء للجميع يجتمع عليه الناس، وكذلك العشاء. إلا أن المرأة لا تجتمع على الغداء والعشاء مع رجال ليسوا بمحارم لها. وما اشتهر عند بعض الناس من أن النساء يجتمعن مع الرجال فتجلس المرأة على العشاء أو الغداء مع أخي زوجها أو عمه أو ما أشبه ذلك، فإن هذا أمر منكر ولا يمكن إقراره، وهو من الآراف المخالفة للشرع. وإن كان موجودا عند كثير من الناس الآن في بعض المناطق أن أهل البيت يجتمعون النساء والرجال على المائدة، وربما تكون المرأة كاشفة وجهها، وبالطبع ستكون كاشفة كفيها، وهذا أمر منكر لا يجوز. والواجب أن يكون للنساء مائدة خاصة وللرجال مائدة خاصة حتى لا يحصل المحظور بين هؤلاء وهؤلاء. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن لي ابنتان وإن زواج منها.
إيش؟
إن لي ابنتان.
نعم.
وإن زواج منها، ولكني رضعت منها رضعة واحدة فقط.
رضع منها ولا من أمها؟
منها.
كبيرة هي.
هذا القليل الزواج منها أرجو التفصيل.
أقول إن الرضعة الواحدة لا تؤثر. لا يؤثر إلا خمس رضعات، ولا بد أن تكون الرضعات أيضا قبل الفطام وقبل تمام الحولين. فلو رضع الإنسان من امرأة مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا لم يكن ولدا لها، وذلك لأنه لا بد من خمس رضعات كاملة، ولا بد من خمس رضعات معلومة أيضا. فإن شك فيها وقالوا: هذا الرجل، هذا الطفل رضع من هذه المرأة ولادي أخمس الرضع أم أربعا، فالأصل أنها خمس لأربع أربع، لأنه كلما شككنا في عدد أخذنا بالناقص. فعليه نقول: لو أن امرأة قالت: أنا أرضعت هذا الطفل ولكن لا أدري أمرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، قلنا: ليس الولد بولد لها، لأنه لا بد أن تكون خمس رضعات معلومات بلا شك. وبالمناسبة
إيش؟
ها؟
الوقت والفرصة عشان يشمل.
عشان إيش؟ وبالمناسبة لو قال لكم قائل هل يمكن أن تثبت الأبوة في الرضاع دون الأمومة أو الأمومة دون الأبوة؟ فما الجواب؟ يعني يمكن أن يكون للإنسان أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، أو له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. اصبر. نعم، نقول يمكن أن يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. كيف ذلك؟ في رجل له امرأتان، له امرأتان أرضعت إحداهما هذا الطفل مرتين وأرضعت الأخرى هذا الطفل ثلاث مرات من لدن هذا الرجل، فصار الآن له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، لأن إحدى الزوجتين أرضعته مرتين والأخرى أرضعته ثلاثا. فالأولى التي أرضعت مرتين لم تكن أما، والثانية أيضا لم تكن أما، إذ لم ترضعه خمس مرات. لكن اللبن لما كان من رجل واحد صار له أب وليس له أم. وهل يمكن أن يكون له أم وليس له أب؟ نعم يمكن، وهذا كثير. لكن مثاله امرأة أرضعت هذا الطفل وهي عند زوجها مرتين، ثم فارقت الزوج وتزوجت برجل آخر ووضعت منه ورضع الطفل الأول منها من لبن رجل آخر، رضع منها كم؟ ثلاث رضعات. فصار له أم وليس له أب، لأنها لم ترضعه بلبن الأول إلا مرتين، ولم ترضعه بلبن الثاني إلا ثلاثا، فصار له أم وليس له أب. ومسائل الرضاع من المسائل التي تشكل على كثير من الناس حتى على طلبة العلم، لأنها مسائل متداخلة، ولكنها في الواقع قد يسرها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين، بل كلمة واحدة، قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا أخذت بهذا الحديث وهو قاعدة من القواعد، فانظر ما الذي يحرم من النسب. الذي يحرم من النسب سبع نساء، بينهن الله في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. طيب كم هذه؟ والله اللي يقول خمس شاف صابع خمسة. كم قرأت؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. الآن أنا قلت خمسة، أصابع هكذا، سبع ولا خمس؟
سبع.
طيب إذن أمك من الرضاعة حرام، بنتك من الرضاعة حرام، أختك من الرضاعة حرام، عمتك من الرضاعة حرام، خالتك حرام، بنت أخيك حرام، بنت أختك حرام. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا عرفت هذه القاعدة وضمتها إلى الآية اتضح كل شيء. وعلى هذا فلو أن شخصا رضع من امرأة ولها بنات، فأراد أخ الراضع أن يتزوج من بنات هذه المرأة، هل يجوز أو لا؟ تقول لي جماعة يجوز؟ كيف يجوز أن يتزوج أخت أخي؟ كيف يجوز أن يتزوج أخت أخي؟ أنتم فاهمين يا جماعة؟ هذا امرأة أرضعت شخصا ولها بنات، ولهذا الشخص الراضع أخ، هل يجوز لأخ الراضع أن يتزوج من بنات المرضعة أو لا؟
لا
نعم الجواز يجوز